السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. يسعدني أيها الأفاضل أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم فتاوى الرحمة على شاشة قناتكم الطاهرة المباركة قناة الرحمة، وأستقبل مباشرة الاتصال الأول. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا فضيلة الشيخ محمد؟
يا أهلا وسهلا ومرحبا.
الحاجة أم فارس مع حضرتك.
مرحبا بك يا أم فارس.
أهلا بيك.
إزاي الصحة؟
الحمد لله يا ابني.
أهلا وسهلا.
بارك الله فيكم
وإياكم.
والله يا عالمنا الجليل، يا حبيب القلوب في كل مكان،
ربنا يبارك فيكم.
بارك الله فيكم ورفع قدركم وشأنكم.
آمين يا رب.
اللهم بارك في دينكم وعلمكم.
آمين.
اللهم آمين يا رب. يا مصباح
آمين.
للهدى.
آمين.
اللهم اجعلك مصباح للهدى.
آمين يا رب.
يضاء به في كل مكان.
آمين يا رب.
وكل قلب فيه شيء من الظلام.
آمين يا رب.
وكل نفس فيها شيء من اليأس. اللهم آمين.
آمين. آمين يا رب.
اللهم آمين.
آمين يا رب.
أولا الحمد لله على سلامتكم.
الله يسلمكم. كل سوء
كنتم به لله تعالى.
الله يبارك
في أي مكان، من أول رحلة الحج إلى آخر رحلة قمتم بها للبحرين.
ربنا يبارك فيكم.
اللهم آمين يا رب.
أولا
أهنئ أهلنا في غزة بالنصر، وفعلا والله ضربوا أعظم مثل شيخ محمد في الجهاد.
نعم.
وفي الصبر، يعني فعلا يعني 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 أقول إيه، مثل وما أعظمه من مثل، وهو الإيمان مع الصبر. شعب أعزل يا شيخ محمد.
نعم.
أعزل من السلاح، ومع ذلك انتصر بإيه؟ انتصر بالصبر والدعاء والتضرع إلى الله والتوكل على الله واليقين بأن الله سبحانه وتعالى ناصرهم ولو بعد حين، وانتصروا بفضل الله. وسبحان الله، يعني سبحان الله، سبحان مغير الأحوال. وبعدين شكرا لقناة الرحمة الحبيبة التي قامت وقدمت كل ما في وسعها نحو غزة وأهلها، وتجنيد كل الشيوخ الأفاضل وكل البرامج في نصرة الأهل في غزة.
الحمد لله.
يعني اللهم اجعل كل عمل، يعني كل كلمة قلتها وعمل عملته يا رب في ميزان حسناتك.
آمين يا رب. آمين. جزاك الله خيرا، وربنا يبارك فيك يا مفارس، ويبارك في عمرك ويحسن عملك، ويتقبل منا منك ومن إخواني وأخواتي جميعا صالح الأعمال. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
يا اهلا وسهلا.
كل سنه وحضرتك طيب.
حضرتك بخير
يا رب، نلاقيك على طول بخير يا رب كده، ويخليك فينا ان شاء الله، ويجعلنا يا رب كده الدنيا والاخره على خير ان شاء الله.
امين. ربنا يبارك فيك.
والله ليا بس 3 استفسارات.
نعم.
اولا هو عن صله الرحم. كان ليا والله خيال زمان، افتكر يعني انا دلوقتي عندي 21 سنه.
نعم.
كان خيالي والله زمان دوت عمل فينا عمايل يعني وحشه قوي، لدرجه ان هي وصلت للعرض يعني لامي كده ولينا. فهو ابويا بصراحه من زمان وهو فصلنا عنه يعني.
لا.
وهو كمان ابتعد عننا يعني. فانا عايز اعرف دلوقتي، هل انا هبقى كده لو انا سمعت كلام بابا وان انا ما كلمناهوش يعني كده، يبقى احنا كده اثنين يعني؟
طيب حاضر.
يعني انا عملت محاوله ان انا كلمته واتضريت بيها بصراحه، والدي عرف وكده وزعق لي عليها جامد. فانا عايز اعرف دلوقتي انا ايه موقفي يعني بالظبط في الموضوع يعني، اللي اقدر اعمله.
نعم.
بالنسبه للاستفسار الثاني، انا اتقدم لي شخص كان عايز يرتبط بيا، هو ما كانش ملتزم الحقيقه يعني، هو التزامه كالصلاه والصوم والكلام اللي هو الاساسي ده، انما انا كنت محتاجه حد اعلى مني، عشان حضرتك عارف طبعا الرجال قوامون على النساء. فكان نفسي ان حد ياخد بايدي ان احنا نبقى احسن في الدين يعني. فانا عايز اعرف دلوقتي، هل هبقى كده غلط ان انا افضل الدنيا عن الدين، او او ان انا يعني يبقى ايه موقفي ساعتها بالظبط يعني.
طيب يعني خلاص انت ارتبطت بيه؟
لا والله هو للاسف الموضوع ما مشيش، هو قال لي ان انا مش هقدر احقق طموحك في الدين والموضوع كده انتهى.
طب خلاص، طيب ماشي.
فانا عايز اعرف يعني بعدين يعني لو تقدم لي شخص على خلق، هو بصراحه كان على خلق يعني، فهل يبقى كده مفيش مشكله ان انا اضحي بموضوع الالتزام ده عشان هو شخص على خلق، وبعدين موضوع الالتزام ده ممكن يجي بعدين ولا لا؟
طيب حاضر. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا.
ازيك يا عم الشيخ؟
اهلا وسهلا، ربنا
حبيب قلبي.
الله يسترك، مرحبا.
والله انت احبك في الله.
احبك الذي احبتني فيه.
انا من متابع الشيخ محمد حسان منذ 15 عام.
اهلا وسهلا، ربنا يبارك فيكم.
اي والله ايام مسجد قبيله ومسجد انت عارف طبعا.
ما شاء الله، اهلا وسهلا.
حدثني ابي ونفسي اشوفك ولا شيء.
يا مرحبا، ربنا يبارك فيك.
نفسي اشوفك.
اهلا وسهلا، الله يحفظك.
الله يبارك لنا فيك. وكنت اقسم برب العزه، كنت اتمنى ان، وكنت بقول ان الشيخ محمد هيجي عليهم، ومن فضل الله ان الشيخ محمد هيجي عليهم، البلد كلها بتتكلم على علمه.
الله يسترك، ربنا يرفع قدرك. طيب معذرة، جزاك الله خيرا، شكر الله لك هذه المشاعر، وأسأل الله أن يجمعنا وإياك بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام، إزي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
أنا كان نفسي والله أكلم حضرتك في ظروف أحسن من كده يعني.
أهلا وسهلا، اتفضلي.
بص حضرتك، أنا أصلا بقالي دلوقتي شهر ونص بتعرض لوساوس في العقيدة. المهم إيه، قعدت كله قاعد يقول لي اصبري ومفيش مشكلة، بس حاول أنت تجهدي بنفسك أكتر. قعدت اجاهد اكتر واكتر وبنتظم في الصلاه وكل حاجه، وانا اصلا كنت اصلا يعني بحب جدا دروس العلم وكده، والحمد لله رب العالمين، وكنت بروح على طول مثلا دروس واقرا في المصحف وكل حاجه. المشكله الموضوع بيزيد معايا جدا لحاجات ما مش عايزه اقول لحضرتك لحد فين يعني.
نعم.
المهم دلوقتي وانا بغصب يعني على نفسي اكتر، وبصلي زي ما انا وبقرا في القران وكل حاجه، بس برضه الحاجات دي مش عايزه تروح من دماغي خالص. المهم في شيخ اقترح عليا ان انا اروح لدكتور نفسي. قال لي روح لدكتور نفسي، اكيد انت ما دام الموضوع طول معاكي كده يبقى انت محتاجه لدكتور نفسي. انا والله يا فضيله الشيخ كان نفسي حتى كنت عايزه اقابل حضرتك عشان احكي لك يعني ان انا بشوفه، بس المشكله طبعا حضرتك مش فاضي وفي حاجات اهم من اللي انا فيه، بس انا حاسه ان انا كده يعني ايه
طيب
وصلت لمرحله صعبه.
حاضر، ساجيبك ان شاء الله. اسال الله ان يشفيك وان يرفع عنك البلاء. استقبل سؤال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
الشيخ محمد.
اي نعم.
ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
ربنا يبارك في عمرك.
امين يا رب.
ربنا يرفع شأنك ان شاء الله.
امين واياك.
ويرفع قدرك.
واياكم.
والله انه يحبك في الله.
احبك الذي احببتني فيه.
يعني بقى لي مش عايز اقول لك قد ايه ان انا كنت عايز اكلم حضرتك يعني.
اهلا وسهلا.
واول مره والله اكلم حضرتك.
مرحبا بيك، الله يبارك فيك.
بتصل بالقناه كتير والله، بس بسال عليك يعني.
تفضل، ربنا يحفظك.
ان شاء الله يعني ماليش سؤال معين يعني، بس كنت بقول بالنسبة للناس اللي بتستشهد في غزة.
نعم.
الآية الكريمة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة.
نعم.
فببشر الأمة يعني ما حدش يقلق من الموت يعني في سبيل الله.
نعم.
وجزاك الله خير إن شاء الله.
شكر الله لك.
سؤالي بس إن شاء الله يعني اللي يصلي بعد الجماعة بيبقى في جماعة تاني.
نعم.
هو صلى في الجماعة الأولى،
هو فات الجماعة الأولى،
صلى الفرض يعني.
طيب
يجوز يخش بنية النوافل في جماعة تانية؟
حاضر،
جزاك الله خير يا شيخ محمد
وإياكم. استقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
عامل ايه؟
خير الله يبارك فيك.
والله انا مصدقه نفسي ان انا بتكلم حضرتك خالص. انا نفسي اكلم حضرتك من زمان قوي، نفسي اشوف حضرتك يعني. مش عارفه والله، انا والله العظيم انا ما عارفه ولا اقول ولا كلمه، لدرجه ان انا مش مصدقه ان انا بكلم حضرتك.
ربنا يسترك يا اختي ويرفع قدرك.
انا عندي يعني كذا سؤال لو سمحت حضرتك.
نعم.
والله انا ما عارفه اقول ولا كلمه يعني.
لا اتفضل.
اول سؤال بالنسبه للقضاء والقدر.
نعم.
سامعني حضرتك؟
اي نعم.
بالنسبة للقضاء والقدر، هل يعني القدر اللي هو مثلا يعني اللي هو مكتوب علينا مثلا او كده، يعني هل الدعاء بيخفف من القدر وكده؟ يعني
طيب بالنسبه حاضر.
يعني حضرتك تكلمنا يعني فصل لنا موضوع القضاء والقدر والدعاء والعلاقه بينهم.
حاضر
ماشي. وثاني سؤال بالنسبه للسحر، يعني او اللي هو ان انا اظن ان هو مثلا ملبوس او مثلا بيمس او كده.
نعم هاي اتفضلي اسمعك.
فيعني يعني حصل قدامي ان انا شفت واحده يعني غير طبيعيه، فحاولت ان انا مثلا اقرا عليها قران، يعني اللي هي اللي هي القران يعني الايات بتاع السحر اللي هي
نعم.
معلش ان انا مرتبكه.
نعم.
وبعدين يعني فما خرجش من جسمها او كده، يعني على اساس ان هي ملبوسه، شكلها ملبوسه او كده.
نعم.
ففي واحد ممكن يدخل يعني دخل وعمل حاجات كده ما فهمناهاش، يعني احنا مش فاهمين هو عمل ايه. فانا مش عارفه طب في الوقت ده يعني، او مثلا هي لو هو دجال او ساحر، انا موقفي في الوقت ده اعمل ايه؟ على اساس ان هو مثلا يعني لو قلت لهم لا ده غلط، انا دلوقتي اعمل ايه؟ يقولوا طب هي ما هيش طبيعيه، طب تقدر انت تعمل لها حاجه؟ انا مش عارفه اعمل ايه.
طيب حاضر
ماشي. وثالث سؤال معلش بالنسبه لصلاه الوتر يا شيخ محمد.
نعم.
هل يعني انا لما اكون ان شاء الله ناويه بعد صلاه العشاء ان انا اقيم الليل باذن الله، هل اخلي الوتر اجلها اصليها بعد قيام الليل، ولا اصلي الوتر بعد العشاء على طول، على اساس ان انا لو مثلا نمت او حاجه يعني هطلب من حضرتك طلب معلش.
نعم.
الو.
اي نعم.
حضرتك بس ادعي لي انا وكل بنات المسلمين ربنا يرزقني بالزوج الصالح.
امين يا رب. اسال الله ان يرزقك وان يرزق بناتنا الزوج الصالح، الأزواج الصالحين، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب نستقبل صلاة آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إزاي فضلتك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
أنا أحمد من المنصورة، بجلس بكلمك من السعودية.
مرحبا بك أخ أحمد.
أهلا بحضرتك. والله كان عندي سؤال يا شيخ محمد.
نعم.
ما معنى كلمة صححه الشيخ الألباني؟
حاضر.
وما هي الشروط التي تشترط في العالم لكي يصحح الحديث؟
حاضر.
ومعلش سؤال ثاني، هو لم يسبق من العلماء المتقدمين ان يصحح الحديث هذا الحديث بالذات، وفضلت تستشهد به او اي احد من المشايخ الافاضل يستشهدوا به انه صححه الشيخ الالباني، مع انه من المشايخ في القرون الحديثه يعني؟
نعم نعم.
وارجو من فضلك الدعاء بالصحه والستر.
آمين يا رب. الله يرزقنا إياك العافية والستر في الدنيا والآخرة، ربنا يبارك فيك. طيب نستقبل سؤال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا
شيخ محمد حساد.
نعم.
أنا أم سوزان من السعودية.
أهلا وسهلا.
أنا والله ما عندي سؤال، لكن أنا حبيت أسمع صوتك يا شيخنا الفاضل.
ربنا يستركم ويبارك فيكم.
أدعي لي أنا وبناتي وإن شاء الله ربنا يحفظنا القرآن ويثبتنا على الطاعة.
آمين. أسأل الله أن يجعلكن من أهل القرآن وأن يثبتكن على الحق والطاعة. وأهلا وسهلا بك يا أختي. طيب نستقبل سؤالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
ازي حضرتك؟
بخير الله يبارك فيك.
الحمد لله على سلامتك.
الله يسلمكم.
ربنا يديك الصحة والعافية.
امين يا رب.
ويزودك علم كمان وكمان.
امين يا رب.
وربنا يكرمك على اللي انت بتعمله فينا.
امين يا رب.
والعلم اللي انت بتنصحنا بيه.
امين.
ويقويك على اللي انت بتدعيه لاهل غزة.
ربنا يكرمك.
وربنا يسترها معاك بس دنيا واخرة.
امين امين.
الحمد لله على السلامة.
ربنا يسلمك. شكرين. ربنا يرفع قدرك ويسترك في الدنيا والاخرة. جزاكم الله خيرا. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
ازي الحال؟
الله يبارك فيك.
احبك في الله يا شيخ والله.
احبك الذي احتني فيه.
ازيك يا شيخ؟
الله يسترك.
والله عايزين لو سأل شيخ لو السفر اوروبا.
نعم. حاضر.
يعني الكلام فيه بس الشغل يعني الحمد لله يعني ما فيهوش اي حرمانيه.
طيب حاضر.
يعني شغل عادي خالص يعني.
حاضر سأجيب.
يعني في البلاد وفرنسا يعني البلد كويس.
طيب حاضر سأجيبك إن شاء الله. ربنا يبارك فيك. أستقبل السؤال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استحلفك بالله يا شيخ تدعي لي، تدعي لي وانت ساجد ان ربنا يرفع عني الوسواس القهري، لا بقدر اتوضى ولا بقدر اصلي يا شيخ. يا رب بارك فيك.
حاضر حاضر، اسال الله ان يرفع عنك هذا البلاء. حاضر ان شاء الله، ربنا يرفع عنك هذا البلاء.
ربنا يبارك فيك، تدعي لي ان هو يرفع عني يا رب. يا رب وانت ساجد يا شيخ.
امين امين يا رب. حاضر حاضر، اسال الله ان يرفع عنك وعن اختنا السابقه هذا البلاء وعن كل اخت مبتلاه. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
الو الشيخ محمد حسن.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
اسال الله ان يبشرك بما يسرك ويبعد عنك ما يضرك.
امين امين.
سؤالي يا شيخ عن الميت.
نعم.
كيف ينتفع من اهله؟ بالدعاء ام بقراءه القران ام الفاتحه؟
حاضر.
واطلب منك الدعاء لي ولاخواتي.
الله يستركنا في الدنيا والاخره ويبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. أستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك.
أهلا وسهلا. أمين.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي احتني فيه.
وربنا يجعلك ذخرا للمسلمين جميعا يا أمين. رب العالمين.
أمين. أعزكم الله.
وربنا يكتر من أمثالك.
أمين يا رب. ربنا يرفع قدرك.
معك الدكتور حمد أبو الخير.
أعزك الله يا دكتور حمدي. أهلا وسهلا.
إزيك يا حبيبي.
أهلا وسهلا.
إزيك يا شيخنا.
الله يسترك ويرفع قدرك.
والله وحشني يا شيخنا.
الله يعزك يا دكتور حمدي.
أنا لسه جاي من أمس من السفر.
الحمد لله على السلامة.
وأتصل بيك علشان بس أنا انت منور.
الله ينور قلبك.
وربنا ينور ينور ايمانك اكتر واكتر.
آمين.
واكتر.
امين يا رب. امين.
يا
آمين.
يا كريم.
اعزك الله.
يا رحيم.
اعزك الله.
اللهم ارحمنا جميعا. آمين يا رب العالمين.
امين يا رب. اللهم امين.
بفضل اشيخنا.
الله يسترك. ربنا
ينصرنا.
امين يا رب.
وينصرنا على الظالمين يا رب. آمين. العالمين.
امين امين.
دعواتك يا شيخنا.
الله يكرمك يا دكتور حمد.
اسالك الدعاء.
والحمد لله على
سلامتك. بالله عليك اسالك الدعاء.
الحمد لله على سلامتك.
يفك كربنا جميعا يا رب العالمين.
اسال الله ان يفرج كربك وكرب كل مكروب. والحمد لله على سلامتكم، واسال الله ان يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الاعمال. استقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. الو.
نعم تفضلي.
سمعني؟
اي نعم.
كنت عايزك تفتي لي الفتوى كده. الو.
اسمعك تفضلي.
كان عندي في البيت عندي قطتين.
عندك ايه؟
قطتين في البيت.
قطتين. طيب.
كانوا بيضايقوني في الاكل وفي الشرب وكده يعني.
نعم.
فانا كنت لما اجي اطلعهم من البيت يعني كانت حماتي بتقول لي ما تاذيهمش احسن هيأذي ابنك. فانا سميتهم من وراه، سميتهم بسم فلان يعني. فبعديها بثلاث شهور في رمضان اللي فات ده.
طيب انقطع الاتصال. ان شاء الله ساجيبك يا اختي باذن الله. نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
اهلا وسهلا.
عامل ايه؟
بخير الله يبارك فيك.
الحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك.
يا رب يجزيك عنا خير الجزاء.
امين يا رب.
لو سمحت عندي سؤال.
نعم.
في قراءة القرآن للست على الشيخ في التلفزيون فيها حاجة؟
طيب حاضر.
وعايزة حضرتك دلوقتي تدعي لي أنا وماما وبابا.
طيب ربنا يبارك فيكم جميعا.
ربنا يجزيك عنا خير الجزاء.
ويتم عليك الستر والنعمة. نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبارك في عمرك وعلمك وعملك.
آمين يا رب. آمين يا رب.
أسألك الدعاء لي يا شيخ محمد. ربنا يبارك في بنتي وابني ويجعلهم من أهل القرآن.
يا رب. آمين. أسأل الله أن يجعل بيتكم بيتا قرآنيا وأن يبارك في ابنك وابنتك.
اللهم آمين يا رب.
وأن يجعلكم جميعا من الصالحين.
لي سؤال عند حضرتك.
تفضل.
هو في عالم جليل كلنا بنعزه وبنقدره، يعني كان كلامه عن السيدات اللي بتقرأ على الشيوخ في القنوات.
نعم.
لا يجوز. فانا كنت عايزه اسمع فتوى من حضرتك، لان يعني واحده زي حد يعني زي حالاتي كده ما بقدرش اروح مقرأة عشان عندي اولادي صغيرين، ما فيش مقرأة بتقدر تخليني اروح لان هما بيبقوا عاملين قلق.
نعم.
فيعني اذا استطعنا طبعا يعني ربنا يبارك في الشيخ اشرف بينفعنا جدا يعني.
نعم.
فبنستفيد منه، ولو قدرنا بنقرا وبيصلح لنا اخطائنا ربنا يجازيه خير ويجازي حضرتك وكل العاملين على قناه الرحمه يا رب.
امين يا رب.
فده سؤال. ثاني سؤال بالنسبه للمصابين في غزه، اللي هم اهلنا في اهل غزه.
نعم.
اللي هم موجودين في المستشفيات هنا.
نعم.
هل يعني لو ربنا اكرمنا وقدرنا نتبرع للي هنا احسن ولا للي هناك؟
حاضر.
فده سؤال. حاجه ثانيه، يعني معلش بنتي ايات نفسها اتكلم حضرتك، هي يعني متصلة دائما على قناة الرحمة مع الشيخ أشرف علي. ممكن تكلم حضرتك؟
آه جدا نعم.
معك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
ازاي حالك يا استا ايات؟ ربنا يبارك فيك، ربنا يسترك يا ايات ويجعلك من اهل القران. ربنا يبارك فيك يا ايات ما شاء الله.
بارك الله فيك.
حياكم الله يا ايات، ربنا يسترك ويبارك فيك ويجعلك من الصالحات. طيب نستقبل سؤالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل
الشيخ محمد.
اي نعم.
ازاي حضرتك يا شيخ محمد؟
يا اهلا وسهلا.
كل سنه وحضرتك طيب.
حضرتك بخير.
ربنا
بخير.
يطول لنا في عمرك يا رب ويبارك لنا فيك.
امين امين.
انا اخوك جمال، يعني الحمد لله رب العالمين، ربنا من عليا بالهدايه والالتزام، وبنتعلم من حضرتك ومن علمك، ربنا يبارك لنا في حضرتك.
امين يا رب.
اللهم صل على سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
انا كان نفسي يا شيخ محمد ان حضرتك نبتدي نتكلم في الدعوة ونستغل الاحداث اللي بتحصل دي في ان احنا ننشر دين ربنا سبحانه وتعالى، ونثبت للدنيا كلها قد ايه ان اليهود دول هم اللي بيشوهوا صورة الاسلام، وهم اللي يعني بيوصلوا ان الاسلام دين ارهابي، وبيحاولوا ان هم يشوهوا صورته، ويحاولوا ان هم انا اسف انا مش مصدق ان انا بكلم حضرتك يعني.
الله يسترك.
الله يبارك لك يا شيخ محمد. فيعني ارجو من حضرتك ان 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 احنا نحاول دايما يعني جهود الدعوه تتكثف في انها نصحح صوره الاسلام.
طيب.
بعد الاحداث اللي حصلت دي كلها.
حاضر، السؤال واضح، ربنا يبارك فيك. حاضر، جزاك الله خيرا. نستقبل سؤال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. ما تفضل تفضل. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
تفضل يا اختي. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله.
عامل ايه؟
بخير الله يبارك فيك. تفضلي اسمعك يا اختي. نعم.
ايوه يا شيخ.
نعم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
انا بحمد ربنا ان طمنا على صحتك.
الله يسترك ويبارك فيك.
انا عايز منك طلب يا شيخ.
نعم.
عايزك تدعين احلم بالرسول صلى الله عليه وسلم في المنام.
ربنا يرزقك الاتباع.
وادعي لي بالشفاء والهدايه.
ربنا يرزقك الاتباع ويهدينا واياك الى الحق ويثبتنا اياك على الحق ان شاء الله. ربنا يسترك يا بنتي ويبارك فيك. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
نعم.
فضيلة الشيخ، حضرتك انا عندي سؤال كده.
اتفضلي.
انا في رمضان اللي فات، مش اللي فات دوت، اللي قبليه، كان تقريبا في مشاكل كتير جدا 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 بيني وبين زوجي من اول يوم في رمضان لحد تقريبا 30 رمضان.
نعم.
وبعد كده استمرت يعني، بس الحمد لله يعني فضلنا تقريبا طول الشهر 30 يوم ما فيش كلام نهائي يعني. يمكن حتى كنت انا بنام في اوضه وهو في اوضه، مشاكل ايام كنت بغضب عندنا في البيت.
ايه السؤال يا اخي؟ ايه السؤال حضرتك؟
رمضان اللي فات ده في نص النهار.
خلاص يعني ماشي. ايه السؤال؟ ايه
ثم ماشي، بس مش عارفه بعد كده بقى، مش عارفين يعني، مش عارفه الايام دي رمضان ده صيامنا مقبول ولا مش مقبول.
طيب حاضر حاضر
ماشي.
حاضر.
وسؤال تاني حضرتك، معلش بس سؤال شخصي شوية. ممكن اخد رقم حضرتك؟
كلميني على نفس الرقم بعد الحلقة ان شاء الله. طيب هل يعني نستقبل؟ طيب ماشي لا بأس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
الحمد لله على السلامة.
الله يسلمكم كل سوء.
نورت الشاشة يا شيخ والله.
الله ينور قلبك بالإيمان.
بارك الله فيك وجزاك الله كل خير على ما قدمته من نصرة دين الإسلام.
آمين يا رب. آمين يا رب.
ورفعة سنة رسولنا الكريم
عليه الصلاة والسلام. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.
الله يخليك يا شيخ، بارك الله فيك.
آمين آمين.
والله يا شيخ إحنا يعني بندور عليك في كل القنوات.
ربنا يسترك. بالله. الله يسترك ويبارك فيك.
ربنا يخليك يا شيخ.
آمين يا رب.
والله يا شيخ انا عايزك تدعي لي وتدعي لابني عند الثانويه عامه السنه دي.
نعم، اسال الله له النجاح والسداد والتوفيق وجميع اولاد المسلمين. اللهم امين يا رب. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ايوه.
اتفضل. اتفضل مع حضرتك. اتفضل.
شيخ محمد حسن.
اي نعم.
لو سمعت يا شيخ كنت بسأل على سؤال في آخر سورة العنكبوت الآية اللي بتقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله مع المحسنين.
إن الله لمع المحسنين. نعم.
وفي في نفس الوقت في سورة الأنعام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل لذلك وصاكم به لعلكم تتقون. ما هنا يعني السبل هنا في الـ في الـ في الـ في الآية بتاعت سورة الأنعام دي معناها ايه والسبل هنا في سورة العنكبوت برضو معناها ايه؟
طيب جميل والله سؤال حلو قوي ماشي بنا بركيك. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
مع الشيخ محمد؟
اي نعم.
والله اني احبك في الله يا شيخ.
احبك الذي احتني فيه.
وادعي لك دعوة ان ربنا يكفي شر الرياء قبل اي شيء.
امين يا رب. امين يا رب.
كنت بس عايز استفسر منك على موضوع البيع بالتقسيط.
اي نعم.
البيع بالتقسيط بنيجي نبيع سلعة مثلا السلعة دي سعرها 1000 جنيه.
نعم.
بنيجي نقول له بتقسيط 1200.
نعم.
فبيبدأ بيفاصل معانا. فهل ممكن من الحلال الانفصال ولا هو السعر يبقى واحد في التقسيط؟
حاضر.
اللي في الكاش بنفاصل وبقى عادي.
حاضر.
بنخش في الحلال والحرام ولا لا؟
سأجيبك حاضر إن شاء الله ربنا يبارك فيك. طيب استقبلوا اتصالا أخيرا للإجابة على هذا القدر الكبير من الأسئلة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا
محمد.
أي نعم.
لو سمحت حكم الدين إيه في راجل قال لمراته يعني حلف عليها بالطلاق الثلاثة وبعد كده لما راح دار الإفتاء قال أنا ما كنتش حاسس بنفسه خالص يعني حلف الطلاق الثالث ليها.
ده اليمين الثالث؟
الثالث
فقال
أنا ما كنتش حاسس بنفسي خالص يعني وأنا بحلفه. فدلوقتي حكم الدين إيه في كده؟
طيب حاضر.
شكرا.
حاضر ربنا يبارك فيك. طيب سامحوني والله وددت أن لو استمعت إليكم لكن لا يتسع الوقت إلى الإجابة على هذا القدر الكبير من الأسئلة وأبدأ إن شاء الله تعالى مستعينا بالله عز وجل متذللا متضرعا إليه جل جلاله أن يرزقنا السداد والتوفيق وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الأول أو المداخلة الأولى لوالدتنا الكريمة أم فارس أصلان يباركها وأن يزكيها تهنئ ونحن معها أهلنا في غزة بالنصر وقد أفردت هذا الموضوع بحلقة كاملة ليلة أمس وأسأل الله القبول. السؤال الثاني صلة الرحم. الأخت تقول بأن خالها قد أساء إليهم إساءة بالغة لا سيما لوالدتها ثم منعها والدها من صلة هذا الخال وهي تسأل الآن عن ماذا تصنع. والجواب أحذر الأمة جميعا من هذه الكبيرة من كبائر الذنوب ألا وهي قطيعة الرحم. فقطيعة الرحم كبيرة من الكبائر. روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما خلق الله الخلق قامت الرحم فتعلقت بالعرش فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال لها ربنا جل وتعالى أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى رضيت. فقال جل وعلا للرحم فذلك لك. اقرأوا قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقاطع الرحم يعرض نفسه للعن الله تبارك وتعالى. ويا لها والله من بشاعة وشناعة أن يعرض الإنسان نفسه للعن الله عز وجل وهو على علم وعلى بصيرة. وأود أن أبين لأمة الحبيبة ولإخواني وأخواتي أن كثيرا من أحبابنا يتصور أن الصلة معناها إذا وصلني فلان فمعنى ذلك أنه واجب علي أن أصله. هذه ليست صلة وإنما هذه مكافأة. قال صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ ليس الواصل بالمكافئ وإنما لا تكون الصلة إلا من القطيعة لا تكون الصلة إلا من القطيعة. فإن قطعني فلان فواجب علي أن أصله. هذه الصلة أما أن يزورني فلان وأن أزوره أنا فهذه مكافأة ورد للزيارة، ليست صلة كما يتصور كثير من إخواني وأخواتي. والصلة أيها الإخوة والأخوات سبب من أسباب سعة الرزق وبركة العمر، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحب أن ينسأ له في أثره وأن يبارك له في عمره وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه. فصلة الرحم سبب من أسباب بركة العمر وسعة الرزق، فأرجو من إخواني ألا يقطعوا أرحمهم، فهذا سبب من أسباب لعن الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنصح الوالد الفاضل والأمة الفاضلة إن أساء هذا الخل أن نصله، فوالله إن وصلناه وقطع هو وأغلق الباب في وجهنا فلا إثم عليكم إذن، فلا إثم عليكم إذن. فمن وصل إنسانا لكن هذا الإنسان قد أصر على القطيعة وقد أصر الأول على الصلة والآخر لا يقبل هذه الصلة، فكأنما يسفه المل، أي كأنما يطعمه التراب وكأنما يدس التراب في وجهه أو في فمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن وصلت هذه الأخت الفاضلة أو البنت السائلة خالها فلا إثم عليها، ولا يعد هذا عقوقا منها لوالديها وإن أمراها بعدم الصلة. وأرجو أن تصل خالها حتى ولو لم تخبر بذلك والديها، فهي غرس والديها وعملها إن شاء الله تعالى في ميزان والديها. وأسأل الله أن يملأ قلوبنا رحمة وأن يجدد الصلة بيننا عامة وبين المسلمين والأهل خاصة، إنه على كل شيء قدير. لو تقدم لها شخص على دين على خلق لكن في التزامه ضعف، أنا أقول لو كان الإنسان المتقدم لك أيتها الأخت الكريمة على خلق وهو محافظ على الصلوات فهذا يكفي، هذا يكفي. وبعد ذلك بفضل الله تبارك وتعالى إن كان في التزامه ضعف فكل واحد منكما يعين الآخر بفضل الله تبارك وتعالى على الالتزام، ما دام يصلي وما دام على خلق. فحسن الخلق يجب مع المحافظة على الصلاة، فحسن الخلق مع المحافظة على الصلاة يجب كل نقص إن شاء الله تعالى ويجب كل عيب ما دام على خلق حسن كما ذكرت أختنا وابنتنا السائلة. وبعد ذلك تعين الزوجة زوجها ويعين الزوج زوجته، وكل منا يعين الآخر على طاعة الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن يرزقك وأن يرزق بناتنا الأزواج الصالحين. الأخت التي سألت عن الوساوس في العقيدة، أقول لك أيتها الأخت الكريمة، الوساوس في العقيدة وفي العبادة وفي غير ذلك في الطهارة من الشيطان، من الشيطان. فالشيطان يسمى الوسواس الخناس، الذي يخنس أو يخنس حين يذكر الإنسان ربه. فالشيطان كيده ضعيف كما قال ربنا جل وعلا: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، أي من شر الشيطان الذي يوسوس إلى العبد في جانب العقيدة أو في جانب العبادة أو في جانب الطهارة أو في أي عمل من أعمال البر والخير، لكنه يخنس أن يترك الإنسان إذا ما ذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى واحتمى به ولجأ إليه. ولذا فأنا أبشر أختنا ابتداء بأن هذه الوساوس، وأبشر كل من ابتلي بهذا المرض، من ابتلي بالوساوس في الاعتقاد، يعني يأتي الشيطان فيوسوس للإنسان أو للأخت ويقول لها: من الذي خلق الله؟ الله خلق السماء وخلق الأرض، فمن خلق الله؟ طيب وكيف لا يأكل الله؟ وكيف لا يشرب؟ وكيف لا ينام؟ إلى غير ذلك من هذه الوساوس. بل وقد تكون الوساوس أخطر من ذلك وأبشع من ذلك، قد يأتي الوسواس الخناس ليقذف في قلب المريض بالوسواس أو في قلب الأخت ويقول لها: ما فيش الله أصلا، لا يوجد إله أصلا، يعني إلى غير ذلك من هذه الوساوس. لكن تخشى الأخت وتخاف وربما تبكي ويعني يتألم ويتحطم قلبها على هذه الوساوس التي تدافعها. لكن بفضل الله أبشرك أيتها الأخت السائلة، ما لم تترجم هذه الوساوس إلى أقوال كفر أو إلى أفعال كفر مع خوفك الشديد منها، فأبشرك بأن هذا محض الإيمان، هذا هو الإيمان الخالص وهذا هو الإيمان الصافي. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مهما يقذف الشيطان في قلب العبد أو في قلب الأخت لكنها موحدة لله،
بل وإذا تذكرت ذلك بكت وخافت، بل وتخشى أن تتلفظ بهذه الألفاظ حتى لعالم من العلماء وإن كانت تسأله. هذا محض الإيمان. لقد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الوساوس، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: أما وقد وجدتموه؟ أما وقد وجدتموه؟ يعني وجدتم هذا مع خوفكم الشديد منه ومع خوفكم من التلفظ به؟ قالوا: بلى يا رسول الله، أو نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك محض الإيمان، ذلك محض الإيمان، أي ذلك الإيمان الخالص، ذلك الإيمان الصافي، لأن الشيطان لم يجد سبيلا للدخول إليك أو لهذا المبتلى إلا من هذا الباب. فأكثري ابتداء من الاستعاذة. وأنا أرجو إن استعاذ الأخ المبتلى بالوسواس أو الأخت المبتلى بالوسواس أن يستشعر معنى الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي أحتمي بالله وأمتنع به وأعتصم به وألجأ إليه، إلى غير ذلك من المعاني. أرجو ألا يردد اللسان هذه الكلمة مجرد كلمات كدخان يطير في الهواء، وإنما استشعر معنى الاستعاذة، واستشعري عظمة من تستعيذين وتمتنعين وتعتصمين به سبحانه وتعالى. فأكثر من الاستعاذة. الأمر الثاني: أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أيضا بقلب حاضر. أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأكثر من قول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، وأكثر من قراءة المعوذات: الفاتحة، أو قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. أكثر من قراءة المعوذات، فهي أفضل ما تعوذ به المتعوذون من شر الوسواس الخناس. ثم حافظ على الوضوء يا أختاه، كوني دائما قدر المستطاع متوضئة، فالوضوء سلاح المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فهذا سلاحك. فأكثري من الاستعاذة، أكثري من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أكثري من قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن قول حسبي الله ونعم الوكيل. اجعلي هذا وردا وذكرا دائما، ثم حافظي على الوضوء. وأنصح كل من ابتلي بالوساوس في جانب الاعتقاد أن يواظب على دروس العقيدة، يعني بفضل الله قناة الرحمة في كل يوم أربع بفضل الله في درس من دروس العقيدة، ساعة 9:15 مساء، جبريل يسأل والنبي يجيب، هذا درس في دروس من دروس العقيدة والتوحيد. أرجو من أختنا ومن إخواننا أن يواظبوا عليه وأن يحرصوا عليه، وأن يبلغوا غيرهم بموعد هذا الدرس، فهو درس في العقيدة، أرى أننا جميعا في أمس الحاجة إليه. فإن لم تستطع الأخت أن تواظب على ذلك، فعليها أن تقرأ أي كتاب من كتب العقيدة، وأن تكثر من قراءة القرآن الكريم، وأن تكثر من قراءة التفسير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنها البلاء، ثم لا تغفل ابتداء وانتهاء ووسطا وفي كل وقت عن التذلل والتضرع إلى الله جل وعلا في الثلث الأخير من الليل الذي يتنزل فيه الحق تبارك وتعالى تنزلا يليق بكماله وجلاله، وأقول: أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. فأكثر من الدعاء، وأسأل الله لك ولكل من ابتلي بالوسواس القهري، ولكل من ابتليت بالوسواس القهري، أن يرفع الله عنا وعنكم جميعا كل بلاء وكل داء، وأن ينزل علينا وعليكم جميعا كل شفاء وكل دواء، إنه ولي ذلك والقدر عليه. ولا أنصح بالذهاب إلى طبيب نفسي، لأن هذا المرض يعني يحتاج إلى هذا الدواء، يحتاج إلى الرقية الشرعية وإلى ما ذكرت. أما من ابتلي بمرض آخر من الأمراض العصبية فلا أمنع على الإطلاق أن يذهب إلى طبيب نفسي، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من داء إلا وجعل الله له دواء فتداوه. فأي مرض عصبي لا مانع ولا حرج على الإطلاق أن يذهب المريض المبتلى إلى طبيب نفسي. ولا ينبغي أن يتعامل المجتمع بحساسية بالغة مع الأطباء النفسيين أو مع المرضى العصبيين، لا، هذا مرض وهذا داء، ولا حرج على الإطلاق أن يذهب المريض بمرض عصبي إلى طبيب نفسي. وينبغي أن يتعامل المجتمع مع هؤلاء الإخوة من الأطباء ومن المرضى معاملة عادية جدا، وأسأل الله أن يشفي مرضانا مرضى المسلمين. أما مرض الوسواس القهري فعلاجه في الرقية الشرعية كما بينت، وأسأل الله لي ولكم الشفاء والعافية. بالنسبة لمن يستشهدون في غزة ذكرنا أنهم بفضل الله أحياء، وأسأل الله أن يتقبلهم عنده في الشهداء. وقد بينت وهنأت الأمة بالأمس بفضل الله تبارك وتعالى بنصر إخواننا في غزة وباستشهاد من استشهد. فكما ذكرت أخت فاضلة لي على شاشة قناة الرحمة بأن هؤلاء والله هم الأحياء ونحن الأموات. نعم، الميت هو من ابتعد عن الله، الميت هو من غفل عن ذكر الله، الميت هو من انغمس في الشهوات والمعاصي، أما الحي فهو الذي اختاره ربه واصطفاه واجتباه وشرفه بالشهادة. فليس كل أحد ينال شرف الشهادة في سبيل الله، كما قال جل في علاه: ويتخذ منكم شهداء. والشهداء أحياء عند الله بنص القرآن، أحياء عند الله تبارك وتعالى بنص القرآن. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من سقط في ميدان الجهاد في غزة، أن يتقبله عنده في الشهداء، وأن يرحم الجرحى، وأن يداوي جراحهم، وأن يخفف آلامهم، وأن يملأ قلوب إخواننا وأخواتنا بالأمل وبالصبر وبالثبات، وأن يتقبل منهم جهادهم وصبرهم وثباتهم، وأن يقر أعيننا دائما بهزيمة اليهود المتغطرسين المجرمين وبنصر المسلمين المستضعفين. وهنيئا ثم هنيئا ثم هنيئا لإخواننا في غزة وللمسلمين في كل مكان ممن احترقت قلوبهم طيلة الأيام الماضية ولازالت تحترق شوقا للتضحية في سبيل الله. وأسأل الله أن يقر أعيننا جميعا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. هل يجوز للإنسان المسلم أن يصلي جماعة أخرى بعد انتهاء من صلاة الجماعة الأولى بنية أن تكون له الأولى فريضة وأن تكون الثانية له نافلة؟ والجواب نعم، يجوز لمن صلى صلاة الجماعة الأولى ثم دخل عليه إنسان آخر إلى المسجد لا حرج أن يقوم ليصلي معه الصلاة مرة ثانية، أو لا حرج عليه إن رأى جماعة أخرى أن يقوم لينتظم في هذه الجماعة بنية أن تكون الصلاة الأولى له فريضة وأن تكون الصلاة الثانية له نافلة. فلقد كان معاذ بن جبل رضي الله عنه يصلي خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يذهب إلى قومه في مسجد حيه ليصلي بقومه إماما، فتحسب الصلاة الأولى له خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فريضة، وتحسب صلاته الثانية له نافلة، مع أنه كان يصلي بقومه إماما. وهذا دليل على الجواز، والله تعالى أعلم. بالنسبة للدعاء والقضاء، هل الدعاء يرد القضاء؟ نعم، الدعاء يرد القضاء، الدعاء يرد القضاء، والدعاء من القضاء. أعتقد المسألة الآن أصبحت واضحة، يعني الدعاء ذاته من القضاء من القدر، حتى لا يتصور أحد أن الأدلة متضاربة. لا، الحق يخرج من مشكاة واحدة، فالدعاء يصعد إلى السماء وهو من القضاء، والقضاء ينزل من السماء، فيلتقي الدعاء بالقضاء فيعتلجان أن يتدافعان إلى يوم القيامة، إن قدر الله الدعاء في وقت نزول القضاء فالدعاء من القضاء، والقضاء ينزل بأمر الله لا تأخر في وقته وفي حينه، فإن قدر الله دعاء التقى بهذا القضاء تعالجا يعتلجان أن يتدافعان، وبذلك يكون قد نفذ القضاء أي من السماء، وبذلك يكون قد قدر الله عز وجل لهذا القضاء أن يدفع أيضا بالدعاء، فالدعاء يرد القضاء ولا تعارض، القدر نافذ. والمسألة فيها تفصيل يحتاج إلى وقت طويل، فمراتب القضاء والقدر خمس مراتب. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، وهذه تحتاج إلى التفصيل، لا يتسع الوقت لذكر الآن، وسأفصل ذلك بإذن الله تبارك وتعالى ربما في 10 حلقات أو 15 حلقة في حلقة، وأنا أتحدث عن الركن السادس من أركان الإيمان بالله في حديث جبريل يسأل والنبي يجيب، وأنا أتكلم عن الإيمان بالقدر خيره وشره بإذن الله تبارك وتعالى. لكن بإيجاز، المرتبة الأولى هي مرتبة العلم، المرتبة الثانية هي مرتبة الكتابة، هي مرتبة الكتابة، ومرتبة الكتابة تشتمل على خمسة تقادير، ومرتبة الكتابة تشتمل على خمسة تقادير: التقدير الأزلي، والتقدير في يوم الميثاق، والتقدير العمري حين تكون النطف في الأرحام، والتقدير السنوي، والتقدير اليومي. والتقدير اليومي مشتق من التقدير السنوي، والتقدير السنوي مشتق من التقدير العمري، والتقدير العمري مشتق من التقدير في يوم الميثاق، والتقدير في يوم الميثاق مشتق من التقدير الأزلي. هذا كلام كبير وطويل ويحتاج إلى تفصيل، وأنا أعلم أن الإجمال في قضية القضاء والقدر إخلال، أعلم أن الإجمال في هذه القضية إخلال، لكن هذا ما يحتمله الوقت الآن. المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر هي مرتبة المشيئة، يعني ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون إلا يشاء الله، ولا تحتاج إلى تفصيل أيضا. ونفرق بين مشيئة الرب سبحانه وتعالى وبين مشيئة العبد، لأن لله مشيئة ولأن لي مشيئة ولأن لك مشيئة، فما الفرق بين مشيئة الله ومشيئة العبد؟ وهل تعترض مشيئة الرب مع مشيئة العبد؟ وهل العبد مسير بالفعل والله جل وعلا قد حكم عليه وأجبره بفعل شيء ثم حاسبه عليه؟ هذا وهم وهذا خلل، لأن الله تبارك وتعالى عدل، وسأفصل هذا بإذن الله تعالى. أما المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر وهي المرتبة الأخيرة معذرة، هي مرتبة الخلق، بمعنى والله خلقكم وما تعملون. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله جل وعلا خالق الإنسان وخالق أفعاله، والله خلقكم وما تعملون، خلافا للفرق الضالة في مبحث القضاء والقدر، قال كالقدرية الجبرية وكالقدرية النفاة. وسأفند بإذن الله جل في علا شبهات القدرية الجبرية وشبهات القدرية النفاة في حينه. المهم أن الدعاء يرد القضاء، والدعاء ذاته من القضاء، والأمر يحتاج إلى التفصيل إلى التسع الوقت لذكره الآن. وأسأل الله أن يدفع عنا وعنكم كل بلاء، وأن يرزقنا وإياكم الدعاء، وأن يجعلنا وإياكم من أهله، إنه على كل شيء قدير. طيب، السؤال الآخر، السحر والمس، إيه العمل؟ إيه الحل؟ الحل في السحر والمس، ونحن نؤمن بالسحر ونؤمن بالمس أيضا، لكننا نؤمن بهذا وبذاك بضوابط شرعية، ليس الأمر يعني على إطلاقه كما يحلل البعض أن يقول. وأيضا لا ينبغي أن ننكر هذا، فالسحر ثابت بنص القرآن وبنص الحديث الصحيح في البخاري ومسلم وغيرهما، ولا يجوز لنا أن ننكر ما ثبت في القرآن والسنة الصحيحة بدعوى أنه لا يتوافق مع العقل، فنحن لا نجعل من العقل إلها على النصوص القرآنية والنبوية أبدا، ولا نجعل من العقل حاكما على النصوص القرآنية والنبوية. لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا، كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا. نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا، فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أما هذا الوحي والتنزيل، فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. نعم، نؤمن بالسحر كما ثبت في القرآن وكما ثبت في صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك نؤمن بالمس، ولكنني أرجو أن أقول بأن مس الشيطان ليس كما تصور البعض أن الشيطان سيدخل إلى أعضاء الإنسان كجرم كشيء مادي محسوس، لا يا أخي، وإنما كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان لا يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. هذا هو المراد، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، هذا هو المراد بالمس. إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق، وليس معنى المس أن يدخل الشيطان كجرم كمادة كشيء محسوس داخل جسم الإنسان، هذا لا يليق أبدا، لا يتفق لا مع قوانين المادة ولا حتى مع قوانين الروح ولا حتى مع قوانين وسنن الله سبحانه وتعالى الثابتة القرآنية وسنن النبي عليه الصلاة والسلام النبوية وسنن الله الكونية، هذا لا يتفق أبدا مع هذه الأصول التي ذكرت. وإنما المس معناه أن يتخبط الشيطان الإنسان كما يتخبط الشيطان أكلة الربا يوم القيامة، أو كما يتخبط أكلة الربا يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والمس كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق. علاج هذا المس والسحر بالرقية الشرعية، بالرقية الشرعية. أما أن يأتي رجل ليرقي ممسوسا أو مصروعا أو مسحورا بتمائم وبكلمات لا أصل لها فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، لا يجوز أن نرقي المصروعة الممسوسة أو المسحورة إلا بالرقية الشرعية. الرقية الشرعية هي الفاتحة، آية الكرسي، آخر سورة البقرة، الإخلاص، قل والله أحد، المعوذتان، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس. نقرأ الرقية الشرعية على هؤلاء ونستمر، وأرجو ألا نيأس أو نقنط إذا قرأنا الرقية أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين ولم يقدر الله الشفاء أن نيأس وأن نستحسر وندع الرقية الشرعية أو حتى ندع الدعاء، هذا لا يجوز، بل ينبغي أن نواصل الرقية الشرعية وأن نعلم يقينا أن وقت الشفاء بيد رب الأرض والسماء، كأي مرض عضوي قد يطول المرض العضوي جدا لمدة عام أو لمدة أعوام. لقد ابتلي نبي الله أيوب على نبينا عليه الصلاة والسلام بالمرض 16 عاما على الراجح في أصح الروايات الثابتة في صحيح ابن حبان، يعني وقد حددت هذه الرواية مدة الابتلاء لنبي الله أيوب، هذه أصح الروايات في هذا الباب. فقد هذا نبي من الأنبياء، هذا نبي من أنبياء الله، فقد يطول الابتلاء البدني أو الجسدي سنوات طويلة، فوقت الشفاء بيد رب الأرض والسماء، ما عليك إلا أن تبذل الرقية الشرعية وأن تدع بعد ذلك الشفاء لله سبحانه وتعالى. لكن لا يجوز أن نترك الرقية بدعوى أننا رقينا شهرا أو شهرين ولم يقدر له الشفاء فنستحسر عند ذلك وندع الرقية وندع الدعاء. وأسأل الله لإخواني وأخواتي الشفاء والعافية، إنه على كل شيء قدير. أيهما أفضل، أن أصلي الوتر بعد العشاء أم أن أؤخر الوتر لآخر الليل؟ العزيمة، إن أخذت بالعزيمة فأفضل الوقت لصلاة الوتر أن تصلي الوتر آخر الليل، إن أخذت بالعزم وبالإرادة وبالقوة وألزمت نفسك، فأفضل وقت لصلاة الوتر آخر الليل، الثلث الأخير من الليل، حين يتنزل ربنا جل وتعالى إلى السماء الدنيا تنزلا يليق بكماله وجلاله سبحانه. لكن من خشي أن يفوته الوتر في آخر الليل وألا يستيقظ من نومه إلا مع الفجر، فلا حرج عليه على الإطلاق أن يصلي الوتر بعد صلاة العشاء مباشرة. فصلاة الوتر يبدأ وقتها بدخول الليل بانتهائك من صلاة العشاء مباشرة، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصلي الوتر أول الليل، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي الوتر آخر الليل، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وقال لأبي بكر أخذت بالحيطة، وقال لعمر أخذت بالعزم، فلا إثم عليك ولا حرج أن تصلي الوتر في أي وقت من الأوقات. وإن سألت عن أفضل أوقات الصلاة صلاة الوتر فهو الثلث الأخير من الليل. ما معنى صحاح الشيخ الألباني؟ رحم الله شيخنا الألباني رحمة واسعة، فهو عالم من علماء الحديث، شهد له كل علماء الحديث المعاصرون بأن الله عز وجل قد فتح عليه وله في هذا الباب فتحا عظيما، ومن الله تبارك وتعالى عليه بهذا، واستطاع بفضل الله عز وجل ثم بهذا الجهد المبارك أن يبرز للصحوة الإسلامية الراشدة هذا الباب الذي كان لا أقول لا أصل له، وإنما كان موجودا لكنه كان مندثرا. فلقد سبق شيخنا الألباني كثير من العلماء الربانيين من علماء الحديث من أئمة الحديث، وهم كثر بفضل الله تبارك وتعالى. ولا شك ولا ريب أننا نأخذ بتصحيح أئمتنا وعلماء الحديث من السابقين، لا شك ولا ريب، بل ولا ينكر ذلك عالم من علمائنا. فلو سبق الشيخ الألباني إمام من أئمة الحديث كالحافظ ابن حجر والإمام النووي وغيرهما من أئمة الحديث، وعلى رأس هؤلاء جميعا الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أحمد وغير هؤلاء، وهم كثر بفضل الله جل وعلا، فنحن نقدم تصحيح هؤلاء. لكن هناك أحاديث كثيرة وردت في غير الصحيحين لم يحكم عليها علماؤنا وإمتنا بالصحة أو بالضعف سندا أو متنا، فقيد الله عز وجل لهذه السنة المباركة هذا الرجل العالم وغيره من الأئمة والعلماء في هذه الآونة المعاصرة، فنظروا أنفسهم ونظروا أوقاتهم وحياتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعكفوا على هذه الأحاديث وعلى هذه التركة الضخمة، وحكموا عليها سندا ومتنا، وبينوا صحيحها من ضعيفها، فجزاهم الله عنا خير الجزاء. لكن ليس معنى ذلك أننا نأخذ بتصحيح شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، ثم لا نأخذ بتصحيح أئمة الحديث السابقين. فأئمة الحديث السابقون تصحيحهم كالبخاري ومسلم وأحمد وابن حجر وغير هؤلاء وغير هؤلاء مقدم بفضل الله تبارك وتعالى نأخذ به. أما إن لم يصحح أئمة الحديث حديثا ثبت في غير الصحيحين وجاء شيخنا الألباني رحمه الله تعالى وغيره كالعلامة أحمد شاكر وغيره وصححوا الحديث بالشروط والضوابط والقواعد التي وضعها أئمة هذا الفن وأئمة هذا العلم من الجهابذة النقاد والصيارفة الأفذاذ، وصححوا الحديث بناء على هذه القواعد سندا ومتنا، فنحن نأخذ به ونقبله ونقول بتصحيحه ونقدمه على تصحيح غيرهم من طلبة العلم الذين هم تلامذة لشيخنا الألباني ولشيخنا ابن باز رحم الله الجميع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، سفر أوروبا، لا حرج عليك أخي الكريم أن تسافر إلى أوروبا لسبب من الأسباب، لعمل إن كنت قد ضيق عليك في بلد ما أو في بلدك ولم تجد عملا، بشرط أن تحافظ على دينك، بشرط أن تحافظ على دينك. أما إن كان سفرك لأي بلد أوروبي من أجل العمل، من أجل جمع المال، ولو كان العمل حراما كالأخ الذي سأل بالأمس أنه يعمل مثلا في عمل محرم في الخنزير أو في غيره أو في الخمر، فهذا لا يجوز، وهذا عمل حرام، هذا عمل حرام وراتبه حرام وماله حرام. أما إن سافر الأخ لعلاج أو لتعليم أو للدعوة إلى الله جل وعلا، أو ضيق عليه في بلده ولم يجد ملجأ ولا مخرجا إلا أن يسافر إلى هذه البلاد، فلا حرج عليه، شريطة أن يحافظ على دينه، شريطة أن يحافظ على دينه. أما أن يذهب لمجرد النزهة أو لمجرد المتعة ويعني وقد يضيع ولا حول ولا قوة إلا بالله شيء من الطاعة، قد يضيع الصلاة أو قد يضيع دينه، فهذا لا يجوز. لا تتراءى نار المشرك والمؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في سنن أبي داود وغيره بسند صحيح. أما إن ذهب المسلم لأي بلد أوروبي غير مسلم لسبب من هذه الأسباب فلا إثم عليه ولا حرج إن شاء الله تعالى. ولذلك أنا أنصح إخواننا جميعا في بلاد الأوروبية أن يرفعوا عن أنفسهم إثم البقاء في هذه البلاد بالدعوة إلى الله جل وعلا، أو بالحرص على طلب علم لم يجده هذا المسلم في بلده، أو بالحرص على عمل حلال يحصل منه المال الحلال بشرط أن يكون قد ضيق عليه في بلده ولم يجد فرصة للعمل. فيما عدا ذلك فلا يجوز، والأولى أن يحرص المسلم على دينه وألا يضيع دينه بدنياه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف يستفيد الميت من أهله؟ بالدعاء، يستفيد بالدعاء بالصدقة الجارية. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولا حرج أن تكون الصدقة الجارية من صنع يده ومن كسب يده أو من صنع أهله له، وهذا قول جماهير العلماء، ولا ينبغي أن نضيق ما وسع الله سبحانه وتعالى. وكذلك يدعو له أولاده، فهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث الدعاء. كذلك العلم الذي ينتفع به، ومن أهل العلم من قال أن يترك هذا الإنسان وإن كان عالما علما ينتفع به المسلمون. وأنا أقول لا حرج أيضا إن اشترى أهل الميت مجموعة من الكتب العلمية ووضعوا هذه الكتب لمجموعة من طلبة العلم ممن لا يجدون القدرة الشرائية أو المادية على شراء هذه الكتب، بنية أن يرحم الله سبحانه وتعالى هذا الميت وأن يتقبل هذه الكتب العلمية صدقة جارية له إن شاء الله تعالى، والله عز وجل أكرم من أن يرد من صنع ذلك. فالدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. أما قراءة القرآن فمختلف فيها بين أهل العلم، فمنهم من قال بعدم الجواز لأنه صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه قرأ القرآن على الأموات، ومن أهل العلم من أقره وأجازه، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وقد بينت ذلك وفصل ذلك شيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح لمن أراد أن يستفسر أو أن يتوسع في هذه المسألة. الأخت اللي قتلت القطتين بالسم لأنها كانت تتعرض بسببهما الأذى، يعني الأولى أنها كانت يعني تخرج القطة من البيت وألا يعني تعرض القطة للسم أو للقتل، لكن ما دامت قد فعلت ذلك فعليها أن تستغفر الله عز وجل وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لها. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلم تتركها تأكل من خشاش الأرض ولم تطعمها، وهذا من أعظم الأدلة على رحمة ديننا وعلى عظمة نبينا. حتى القطة في ديننا محترمة ومقدرة، ولا ينبغي أبدا أن نسفك دمها بغير وجه حق إلى هذا الحد. نعم، بل لقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صبر البهائم كما في الصحيحين من حديث أنس، عن صبر البهائم بمعنى أن تتخذ البهيمة أو أن يتخذ الطير غرضا للرمي بالسهام وللرمي بالنبال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم من حديث الشداد بن أوس قال: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فالحيوان في دين الله وفي دين النبي عليه الصلاة والسلام مرحوم ومرفق به، وليس كما يدعي الغرب الكذاب في كل شيء إلا من رحم الله جل وعلا من أفراد بأنهم أول من أصلوا وأسسوا جمعيات الرفق بالحيوان، فإن أول من أسس هذا المبدأ وهذا المنهج هو الرحمة المهداة والنعمة المجداة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله من والاه. فعلى الأخت التي قتلت القطة بالسم أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله أن يغفر لنا ولها. هل يجوز الأخت بتسأل بتقول: لقد أفتى شيخ فاضل بأنه لا يجوز للأخت الفاضلة أو المسلمة أن تقرأ القرآن على الشيخ في التلفاز. وأنا أقول: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فإن كان هذا الشيخ وأنا لا أعرفه قد أجاز قد منع أن تقرأ الأخت القرآن على الشيخ في التلفاز بدعوى الفتنة، فأنا لا أرى في قراءة أختنا الفاضلة على الشيخ في التلفاز أي صورة من صور الفتنة، لا أرى في ذلك أي صورة من صور الفتنة. فالأخت تقرأ القرآن لأن صوت المرأة ليس عورة، ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم على الإطلاق. لا أعلم أن أحدا من علمائنا أبدا قال بأن صوت المرأة عورة. نعم، يحرم على المرأة أن تخضع بالقول سواء كانت تتكلم أو تقرأ القرآن، وأنا لا أدري يعني كيف تخضع المرأة بالقول وهي تقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم لقد قرأ أمهات المؤمنين القرآن، بل ولقد أفتت أم المؤمنين عائشة الرجال، وفي مسائل من أدق المسائل ومن أخص المسائل. فأنا لا أرى على الإطلاق أن تقرأ الأخت الفاضلة على الشيخ أشرف أو غيره أن تقرأ عليه من كتاب الله تبارك وتعالى وهي في بيتها، لا أرى في ذلك أي حرج ولا أرى في ذلك أي فتنة من الفتن ما دامت الأخت تقرأ قراءة منضبطة وتريد أن تتعلم القراءة الصحيحة. فالمرأة مأمورة هي الأخرى بذلك، لا سيما إن لم تجد زوجا يعلمها القرآن، وإن لم تجد أختا فاضلة من أهل القرآن تعلمها القرآن. لا أرى في ذلك حرجا ولا دليل على الإطلاق يقول بأنه لا يجوز أن تقرأ المسلمة على الشيخ في التلفاز القرآن لتصحح قراءتها، والله تعالى أعلم. والخلاف لا يفسد الود قضية. أهلنا في المستشفيات، هل يجوز أن نتبرع لأهلنا هنا من الجرحى في مستشفيات مصر أم نتبرع لإخواننا؟ هؤلاء وهؤلاء إخواننا، وواجب علينا أن نتبرع لهؤلاء وهؤلاء. بل أنا أود أن أقول إن إخواننا هنا في مصر يجب علينا أن ألا ننساهم، ويجب علينا أن نذهب إليهم وأن نرعاهم وأن نمد لهم يد العون ويد المساعدة، وألا نكتفي بتقديم الدواء لهم، بل يجب علينا أن نقدم لهم الدواء، وأن نقدم لهم الغذاء، وأن نقدم لهم الفراش، وأن نهيئ لهم السكن. لا يجوز لمن اصطحب جرحانا من أهل غزة هنا، لا يجوز على الإطلاق أن يبحث عن مأوى، ولا يجوز على الإطلاق أن يبحث عن طعام أو عن شراب، ولا يجوز له أن يخرج هو من المستشفى ليسأل رجلا من أهل الفضل. لا لا، والله العظيم هذه معرة في جبيننا جميعا. أنا أخاطب إخواني من أهل الفضل، ومصر وأهل مصر أهل عطاء وأهل فضل، ولا يجوز لأحد على وجه الأرض أن يزيد على أهل مصر أو أن يتهم أهل مصر بالخيانة. والله ما وقع أهل مصر في الخيانة قط، واقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ، شعب مصر شعب ما خان قط، وأهل مصر بفضل الله تبارك وتعالى في رباط وفي جهاد، وقد أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأي أحد مهما كان وزنه ومهما كان قدره أن يزايد على أهل مصر وعلى شعب مصر، فأهل مصر أهل عطاء، وشعب مصر شعب معطاء، وما أصيب أهل مصر أبدا بأزمة بخل أبدا، وإنما أقول بملء فم ربما أقول قد أصيبوا بأزمة ثقة، لكنهم إن وجدوا من يعطونه ووثقوا في من يعطونه والله لا أعطوه دماءهم وخلعوا ملابسهم وثيابهم، فأهل مصر أهل فضل، وأنا يعني أقبل أيادي هؤلاء الفضلاء من أهل مصر، من أهل العطاء، من أهل الفضل، من أهل الكرم، وأقول لا تعاملوا إلا ربكم سبحانه وتعالى، ولا تنتظروا جزاء ولا شكرا من أحد، أنتم لا تعملون إلا لله، ونحن لا ننتظر ثناء من أحد أو شكرا من أحد، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم جميعا الصدق، وأن يرزقنا جميعا الأدب، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص. فأنا يعني أنصح إخواننا من رجال الأعمال ومن أهل المال ومن أهل الفضل والعطاء أن يذهبوا بأنفسهم إلى إخواننا الجرحى في المستشفيات الموجودة عندنا في مصر، وأن يكفلوا مع الجرحى أهلهم الذين جاءوا معهم دواء وغذاء وطعاما وأغطية وكل ما يحتاجون إليه، فهؤلاء أهل فضل وأصحاب فضل علينا بل وعلى الأمة، ولا ينبغي أبدا أن نمتن عليهم بعطاء، بل الفضل الله ثم لهم، فهم الذين رفعوا رؤوسنا وشرفونا وكرمونا بعدما وضعت أنوفنا في الوحل والطين والتراب، هؤلاء هم الذين يعني أعادوا بفضل الله تبارك تعالى ثم بفضل جهادهم وصبرهم وجراحهم ودمائهم وأشلائهم ممزقة، هم الذين أعادوا الأمة عزتها في وقت ضاعت فيه العزة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا ينبغي أن نضطر هؤلاء إلى أن يخرجوا من المستشفيات ليبحثوا عن الطعام أو عن الشراب أو ليسألوا أحدا من الخلق بحال، فهم أعز وأكرم من ذلك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجرهم إنه على كل شيء قدير. الأخ يقول يجب أن نوظف الأحداث، نعم أنا فعلت ذلك وعلماؤنا قد فعلوا ذلك، ولكن جزاك الله خيرا، نعم يجب أن نوظف الأحداث من أجل الدعوة ومن أجل تجديد الإيمان ومن أجل تجديد الثقة ومن أجل بيان حقيقة اليهود، وأنهم الذين يسيئون الإسلام ويتهمون المسلمين بالتطرف والإرهاب ولا يفرقون بين الجلد والضحية، بل جعلوا الضحية مكان الجلد وجعلوا الجلد مكان الضحية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن أبشرك أخي الحبيب، مضى زمن الضحك على الذقون، وأصبحت الأمة بل وأصبح العالم كله الآن يعرف من الإرهابيون، فلا يوجد على ظهر الأرض إرهابا أشد من الإرهاب اليهودي، فأولمرت هو أكبر إرهابي، أولمرت هو أكبر إرهابي، وبوش أكبر إرهابي، وهؤلاء هم الإرهابيون على ظهر الأرض، أقولها بلا مواربة ولا مجاملة ولا مجاملة، ولا أخشى إلا الله، هؤلاء هم الإرهابيون في الأرض، فليبحث كل عاقل وكل منصف عن حقيقة الإرهاب الذين يسفكون الدماء ويمزقون الأشلاء، أقولها وأنا أعي ما أقول بفضل الله تبارك وتعالى، هؤلاء هم الإرهابيون، أما الإسلام فدين الرحمة، دين العدل، دين الوسطية، دين حرمة الدماء، والله ما حرم دين الدماء كما حرمها دين محمد عليه الصلاة والسلام، بل أكتفي بذكر حديث واحد أذكره دوما، رواه البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن من حديث عمرو بن حمق الخزاعي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. فلتسمع يا أولمرت يا إرهابي، وليسمع باراك الإرهابي الدموي، ولتسمع لفني الإرهابية الدموية، وليسمع هؤلاء الإرهابيون، هؤلاء هم الإرهابيون، والله العظيم هؤلاء هم الإرهابيون، ويجب على العالم الواعي العاقل أن يعرف الآن من الإرهابي ومن الذي يدفع الإرهاب ومن الذي يراعي حرمة الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأخت اللي سألت عن المشاكل بينهم وزوجها في رمضان ولم تكلمه ولم يكلمه، هل يفسد الصيام؟ لا يفسد الصيام إن شاء الله تعالى ما دام الصيام قد وقع على مراد الله وعلى مراد بالنية والإمساك، ولكنهما لا شك يعني في إشكال، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلبيهما، لكن لا يمنع هذا من قبول الصيام إن تحققت شروط قبوله بالإمساك عن الطعام والشراب من الفجر إلى طلوع من الفجر إلى غروب الشمس، وكذلك مع النية. طيب والذين شهدوا فينا لأن هديهم سبلنا أي سبل الخير، أي لأن هديناهم سبلنا أي سبل الخير والطاعة. أما المراد بقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فالسبل هنا يراد بها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين خط خط مستقيما في الأرض وقال هذا صراط الله مستقيما، وخط خطوطا متعرجة عن يمين وشمال هذا الخط وقال هذه سبل، وعلى رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية في سورة الأنعام. البيع بالتقسيط جائز أخ الحبيب بشرط أن يتفق البائع والمشتري على السعرين الآجل والعاجل. تقول له والله العربية تمنها 100,000 كاش وتمنها تقسيط 120,000، التلاجة تمنها 5,000 كاش وتمنها 7,000 بالتقسيط في مجلس واحد مجلس تقابض واحد. فالخلاف بين العلماء في جواز البيع بالتقسيط من عدمه لا يعود إلى الزيادة في السعر وإنما يعود إلى الجهالة في الثمن، والله تعالى أعلم. حكم الدين في رجل حلف على زوجته بالطلاق لها يعني وقال بأنه لم ما أفتته به دار الإفتاء فليفعل به، وأقول للأخت ما أفتت به دار الإفتاء فخذي به، وهم أهل علم وأهل فضل وأهل دين إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يتقبل منكم جميعا صالح الأعمال، وأكون بذلك قد وفيت بفضل الله جل وعلا الإجابة على كل الأسئلة. جزاكم الله خيرا وإلى صلاة المغرب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها